ويؤيد هذه السنة حديث مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلع رداءه ويتعرض بدنه للمطر ويقول جديد عهد بربي، أي بتكوين ربه له سبحانه وتعالى، بتكوين ربه له. حديث أنس: حشر رسول الله ثوبه حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه، حشر ثوبه. هكذا الرواية، رواية مسلم. طيب، السؤال الثاني: ما معنى صيب النافع؟ إذا نزل المطر يقول صيب النافع، هذه سنة أن يقول صيب النافع إذا نزل؟ نعم. ما معنى صيب النافع؟ نعم، إن أصبت يا ربنا أو ما أصاب المطر فليكن تلك الإصابة إصابة نفع، لا ضرر ولا غرق، لأن من الإصابة ما تؤدي إلى هدم المنازل والغرق، ومن الإصابة ما تكون إيش؟ أين؟ وفيه نسخة: اللهم صيبا نافعا. طيب، إذا إيش تقدر في قوله صيبا نافعا حتى تفهم معنى إجعاله؟ فعل محذوف، تقديره إجعاله، ولذلك جاء منصوب صيب ولا صيبا نقول؟ ها؟
منصوب
أي، لأن الفعل يجعل، والفاعل والمفعول منصوب وهو صيبا نافعا. نعم، ما دام أن قدرنا فعل فسيكون هذا منصوب على أنه، لو مثلا قلت خرج محمد حاج ولا حاجا؟ حاجا، ايش اعرابها؟ حال منصوبه. اما صيبا نافعا اي اجعله ربي صيبا نافعا، في نسخه اللهم صيبا اي اللهم اجعله. طيب، ما السنة إذا وجد الإنسان الغيل، رأى الغيل يتكتل والجو جميل، السنة أن يخرج وينظر ويظهر الفرح والسرور ويلاعب الأصحاب ويجتمع تحت سقف ذلك الغيم الجميل؟ إيش السنة؟ أن يظهر إيش؟ تظهر عليه الكراهية والخوف، ليش؟ جو طيب يعني، غير أكثر الناس الآن كيف؟ أول ما يشوفوا غير يتنادوا، بعضهم يكون تعبان عمل من الصباح لين ثلاث، ما ينام، يشرب شاي مباشرة من العمل على النزهة، أين ذلك اليوم؟ طيب، أثر ذلك على النبي كيف كان؟ ويجو في رائع، يرى في وجه، يدخل ويخرج، تقول عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الغين يسرون، وأن تدخل وتخرج ويعرف في وجهك يعني كراهية والشفقة. فقال يعني لما لا يكون أو قد يكون أو أخشى أن يكون كما ذكر حيروب، يعني رأوه عارضا، لما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ريح، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيه عذاب أليم. السنة لا تنفر الفرح والسرور، فإذا أمطرت فقل صيبا أيضا نافع، لأنك تمطر ويكون قوم نوح، قوم نوح أول ما تمطر لعلهم فرحوا ربما، لكن ما يدرون أنه لن تقف حتى الموت حتى الغرق ما يدرون. فقل صيبا نافع، لا تختر أيضا إذا نزل مطر، قل صيبا، اللهم اجعله صيبا نافعا. طيب، يقول أنس كان النبي لا يرفع إليه في شيء من دعائه. كيف لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء؟ هل هذا صحيح؟ طيب، رفع يديه في عرفة، رفع يديه على المنبر عند أحجار الزيت يستسقي عند أبي داود وغيره، كل هذا الرفع وين؟ كيف؟ شوف أخنا، طيب شوف الأخال، بمثل هذه الهيئة كما حمله البعض يجوز أن يكون قصده بهذا رفع الإمام يده بهذه الهيئة، ما رفعها بالإسقاء، ولا رفع معروف يعني رفع في عرفة ونسحاج معه، أكيد رأى يرفع يديه في عرفة. كل الناس، تخيل يعني أنت الآن في زمنهم، ما هو الدين عندك؟ ما هو الدين؟ رأيك؟ ها؟ إذن عينك تكاد تنزل سوادتك من شخصه أو ما يطلع، كله تلقى علم، أي حركة علم، سلم على أحد كان يشير بيده، علم كل شيء. فيبعد أن أنس في الحج، حجة الوداع، ما رأى النبي، لكن حمل على أنه ما رفع يديه على هذه الهيئة حتى بين بيض البطين، ما في إلا هي الاستسقاء. فإذا أراد أن يستسقي، بطون يده أين تكون؟ إلى جهة إيش؟ إلى جهة السماء. كيف بطون يده؟ صحيح، بطون يده إلى جهة الأرض، يعني حالة من الذل وكمال الخضوع. أما إذا دعا بطون يديه إلى السماء، أما إذا استسقى يبان بطون الرطيف ويديه إلى أعلى، هذا حاله إذا استسقى، كما في رواية مسلم حديث من ثابت عن أنس أن الرسول الله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، صحيح مسلم، ظهر كفيه. وهذه سنة غريبة، لكن بدأ الإسلام غريبا سيعلم طول الغربة، وقد يستغرب بعض الناس أشياء هي صحيحة، أهم شيء هل بديها السنة ولا هذا الكلام. فلا ينبغي الإنسان يتسارع الاستغراب والإنكار ويعصي الرب جل وعلا. من غير بحث. طيب، الآن نقرأ ما تبقى من كتاب. ماذا يقول الرجل إذا هبت الريح؟ صحيح، يقول اللهم إنا نسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به، وهذا بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس كما عند أبي يعلى هو اللهم إني أسألك من خير ما أمرت. هي مأمورة على الريح، مأمورة. الحديث الذي بعده يدل أنها مأمورة، الريح مأمورة، أسألك من خيرها، أو اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. فلنقرأ الآن الحديث الباب الذي بعده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
كتاب الاستسقاء، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا.
طيب، الصبا أليست من الريح؟ الصبا هي الريح الشرقية، هي الريح الشرقية الصبا. ولماذا خصها مع أنها من الريح؟ فقال باب ذهبت الريح، باب ذا قبله. هنا خص الصبا لأنه يعني أظهر لعله ما نصر النبي به، وأن من الريح المأمور ما يكون رحمة ونصر، وليس كلها إيش عذاب، لأنه كان يقول نعوذك من شرها، ليس كلها شر، فإن بعضها إيش ها خير نصر، مثل الصبا هذه، مثل الصبا لأنها تؤلف السحاب وتجمع وطردت الكفار، وهي التي كانت في غزوة الأحزاب كما قال مجاهد بن جبر، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فنصر في ذاك الوقت بالصبا وهي ريح شرقية، وهي أهون من الدبور، الدبور أشد منها. الدبور لعلها مشتقة من الدبر، لأنهم هم لما ولوا الأدبار عن ثمود عن صالح وإلى مدين أخاهم صالح شعيب، وإلى عاد أخاهم صالح أخاهم هودا، لكن قوم عاد من هم أرسل إليهم؟ من هو نبيهم؟ أي فهؤلاء ولوا نبيهم الدبر وعاندوه ولم يستجيبوا له، ولم يستجيبوا له، فسلط الله عليهم ريح غربية تسمى الدبور، الدبور، وانكشف منها إليهم شيء يسير يسير، قدرة الواحد القدير سبحانه استأصرتهم، فلو انكشفت كلها إيش فعل فيها؟ هذا شيء يسير انكشف من الدبور فاستأصرتهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، جعلت الريح تنزع الرجل منهم تطير به فتسقط على أم رأسه فيقتلع رأسه فيصبح كأنه عجز نخلة، لاعب بهم في الهواء، عذاب شديد الريح. ولكن هذه الأمة مرحومة والنبي يرجو رحمة لها، ولذلك ملك الجبال لما قال لأطبقن عليهم الأخشبين لما رموا النبي بالحجارة ماذا قال؟ قال لا تفعل، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم، أو لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده، من يعبده لا يشرك به شيئا. فانظر الفرق بين تلك الريح الدبور والصبا. الصبا الريح الشرقية جاءت من غزوة الأحزاب هي أهل فقط أخفأت قدورهم وخيامهم ورجعوا منهزمين، ما مات منهم واحد، لكن الدبور اقتلعتهم كما في سورة الذاريات، في سورة الذاريات أيضا الحاقة جاء قوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة صاح جبريل قطعت أكبادهم في أفئدته في أجوافهم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر قيل باردة من برودتها تحرق البشرة إذا سفت أو إذا اشتدت عليها كحاق النار مأخوذا من الصر وهو البرد، أو هي شديدة السموم الحرارة الشديدة ريح صرصر عاتية بلغ من طغيان الريح أن حتى خزنتها التي يتحكمون فيها ضغط عليهم غضب لله غضبت لغضبه فصارت تقتلع الناس حتى خرجت من يد خزنتها من قوتها وغضبها لغضب الله فعدل حتى عن أمر ربها أو عن عفوا عن ما أوكلت به وقد أذن الله لها بذلك لبيان شدة غضبه أذن الريح هكذا قال بعض أهل العلم قال في سورة الذاريات أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وهذا مع أنه انكشف منها شيء يسير إذا خص الصبا من مع أنها كونها من الريح لأنها كانت القضية التي انتصر فيها النبي على أحزاب الأحزاب جاءوا من كل مكان يريدون قتل النبي وإبادة المسلمين في المدينة فحفروا خندقا ولم يصح له سلمان فارسي ضعيف ولكن النبي حفره والصحابة خندق بين جبلين فما استطاعوا أن يعبروا حتى جاءتهم الريح كفأت قدورهم واختلعت خيامهم فرجعوا منهزمين وكانت الصبا ولذلك قال اقرأ الحديث
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور
لما علم الله سبحانه وتعالى نبيه بقومه وجاء يسلم وسلط عليهم الصبا ولم يسلط عليهم الدبور تستأصلهم كما ذكر الحافظ فالدبور كشف منها شيء يسير فقال الله بعدما ذكر كيف سلطها عليهم قال فهل ترى لهم من باقية استأصلتهم أما هذه الريح الصبا فإنها فقط أكفأت قدورهم وأزعجتهم إزعاجا لم يطيقوا البقاء بعده حتى رجعوا إلى مكة فكانت أخف من تلك الريح وكان النبي يقول اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به لأن الريح ما أهلك الناس بسبب معصيتهم لله سبحانه وتعالى فعلى المسلم حينئذ يتعب بما أصابه ويخاف إذا رأى الريح أن تشتد وتشتد حتى تقتلعه من الأرض فتهلك أو تقلع بنيانه وتصل إليه فتقتله تقتلع العمائر تقتلع السيارات كل عصير نراها في أمريكا وحولها تلك الدول التي أصابتها عصير شديدة يعني تنزع الناس الحقيقة والسيارات وتبدأ تلعب السيارة أو الناس يلعبون بالهواء شديدة تحمل الناس والسيارات فلأجل ذلك جاء عند يعلى في مسندي بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به نعوذ بالله من ذنوب يسلط علينا بها الريح فتكون شرا علينا. فاللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. احفظنا بطاعتك وسلمنا من معصيتك. لا إله إلا أنت ولا رب غيرك. اقرأ.
قال: باب ناقلة الزلازل والآيات. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
نعم، هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب ما قيل في الزلازل والآيات. ولا شك أن الواحد منكم الآن إذا تدبر أنه ذكر ذلك تحت كتاب الاستسقاء المتعلق بالمطر والماء ليصيبه شيء من العجب. ما علاقة الزلازل بإيش؟ بالاستسقاء. قال الحافظ: لأن غالبا ما تكون المطر تجتمع عند الزلازل، عند الزلازل. وقيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف والمفضي للخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى من ذلك، لا سيما وقد نص الخبر على أن أكثر الزلازل من إشراقة الساعة. وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر. فقال رحمه الله بإسناده: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. قبض العلم يكون بموت العلماء، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس. هذه بشرى الحمد لله. عالم سنين ويدرس حتى ثبت العلم في صدره مع التدريس مع الافتاء ومع الطلب في سنين، جمع العلم تعصل فيه وسائر العلماء الراسخين وجالسهم وقرأ الشروح وكان له ملكة وفهم وتوفيق من الله ونور في قلبه. لا يمكن ينام نومة يقوم يقول نسيت العلم. ما أذكر ما الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، يقول ما أعرف شيء. لا يمكن. لا شك أنه إن تعرض للعالم حادث ثم بقي فترة لا يتذكر هذا أمر آخر عارف، لكن لا يمكن أن يقبض هكذا. هذا والحمد لله على فضله. ولكن يقبض العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسجدوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. هذا يدل أن قبض العلم وبموت العلماء يكون من أشراط الساعة، علاماتها، علامات الساعة. وذلك أنه إذا مات العلماء وقتئذ يكثر الجهل، وعلامات هلاك الأمم، علامة هلاك الأمم موت علمائها وغيابهم، كما في قوم نوح لما تنسخ العلم أشركوا، فتقوم الساعة على من؟ على أشراف. فإذا تمهيدا لقيام الساعة على أشراف، قبل ذلك يقبض العلماء، حتى يقبض بعد ذلك حتى من كان في قلبه ذرة من الإيمان، بريح تخرج من اليمن تتبع الناس حتى لو دخلوا مغارة أو تقبضهم من أرباطهم، حتى تقوم الساعة على أشراف. شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون السرج على المساجد أو في المساجد. وحينئذ لا بد للمسلم أن يستمسك بمن بقي من العلماء، لأنهم قد يموتوا في أي وقت، يفيد من علمه ويلزمهم، أنهم قد يموتوا في أي وقت، وإذا ماتوا كانت حسرة على من يعرف قدرهم من العدول من أهل الحق والسنن من المؤمنين المتبعين لآثار السلف. أما من لم يعرف قدر الآخرة ولا قدر العالم، فيكون موت العالم كغيره عنده. من علامات إيمان العبد حصول في قلبه، حصول شيء في نفسه، لا اعتراضا على القدر ولكن حزنا، لأن العالم إذا مات دفن العلم الذي في صدره، مما قد يندر في بعض مسائل العلم في صدره يعرفها آخر أو يقل، وإنما عرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض. ولذلك قال الله، وقد قال الله تعالى: ألم يروا أن نأتي الأرض فننقصها من أطرافها، في موت العلماء هي ثمة الإسلام. فعلى المسلم أن ينهل من علمهم ويقبل عليهم ولا يزد فيهم، فالأشرار كثير يزهدون في دروس العلماء ودروس المشايخ ويذكرون مشككون، يعني يشككون إذا ما استطاع يذكر غلط أو عيب، يكون انتبه ترى قال لك حذر كذا وكذا من أشياء ليست راجحة شرعا، كانت راجحة شرعا يشككون، فلان اختلفوا فلان في فلان، تشكيك في أهل العلم، وهذا من أعظم الجرائم. أسأل الله أن يقينا شر هؤلاء ويشغلهم بأنفسهم ويعيذنا من فتنتهم. قال: وتكثر الزلازل. إذن هذا من علامات الساعة أنها تكثر الزلازل، ولكن بمناسبة هذا الباب فقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، ما هو؟ صيبا نافعا. فماذا أراد المصنف؟ قال: فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلزال ونحو ذلك شيء، ولكن يعني إذا جاء الزلزال وش الدعاء تقوله؟ اللهم ثبت الأرض وأقرها وانعم علينا بالثبات، ما في دعاء خاص كمطر. لكن هل يصلى عند وجود الزلازل؟ حكي عن المنذر، حكم المنذر اختلاف فيه، اختلف العلماء، منهم من قال يصلى وتسمى صلاة الآيات، صلاة الزلزل عند الزلزلة، وفي هذا القول قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يصلى عند الزلزلة وجماعة من العلماء. لكن الشافعي علق القول بصحة الصلاة هذه أن يصح الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، وقد خرج النسائي في صلاة الآيات عن عائشة أن النبي صلى 6 ركعات وربع سجدة. قلت لمعاذ عن النبي، قلت قال نعم، لكن هذا الحديث كاذب لا يصح، صلاة الآيات 6 ركعات لا يصح. علق عليه الألباني بأنه شاذ لا يثبت، وإنما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صلاة الآيات، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما رواه، وإذا ما جاء في عند النسائي أنها 4 سجدات لا يصح، 6 ركعات في 4 سجدات لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم إذا جاء الزلزال إيش يفعل؟ يلجأ إلى الله، لأن الله قال في كتابه فلولا إذ أصابهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لا بد أن يتضرع الإنسان إذا رأى الآيات التي قد يهلك فيها، يتضرع إلى الله، يخشى قلبه يغفل ويقول ظاهرة طبيعية كما يقول البعض، إذا رأى براكين وزلازل ظواهر طبيعية، إذا رأى غبار في السماء قال ظاهرة صحية لأنها تقتل البكتيريا، نعوذ بالله، إهلاك للنفس. الإنسان المدخن الآن تدمر الحويصلات عنده والرئة، مدخن هواء أسود، فكيف إذا كان ذرات صلبة تستقر في الحويصلات، ذرات صلبة تنفذ إلى الداخل ويش يخرجها؟ أي تلف؟ مع ذلك تجد من يقول كثير الناس ينكروا الغبار، والغبار فيه فوائد صحية إلى آخر، بس الله العافية تقسى القلوب أحيانا حتى لا تدرك هذه المعاني، الرهبة من الله والخوف من آياته، وما نمس بالآيات إلا تخويفا، لكن الذي في قلبه مرض أو في قلبه إدبار أو غفلة عن عذاب الواحد القهار أو أمن من مكره فسيقول أكثر من هذا. وقد جاء يروى عن عمر أنه زلزلت المدينة في عهده، فخطب الناس وقال لهم إذا عادت تزلزل مرة أخرى لا أساكنكم فيها، إنما زلزلت إلا تخويفا لكم لعلكم ترجعون، كما قال ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، الأرض القشرة الأرضية لو كانت منتظمة وثابتة وراسية ما تتزلزل، يحصل فساد في بإذن الله فتتزلزل. هذا الفساد بإيش سببه؟ الخلل والشرخ في الأرض حتى تتزلزل، بما كسبت أيدي الناس. فعلى الناس ظهر الزلازل والبراكين أو الغبار والأمطار التي تغرق يتوبوا إلى الله، يتوبوا أو يتسلط عليهم عدو حتى يقترع من بيوتهم، يصبحون في مخيمات في برد وما عندهم ماء، في هذه الفترة يتوب ويقول يا رب أسرفنا، ما كنا نأمر أولادنا بالصلاة ولا نصلي، يا رب كنا وكنا نستغفرك. فلعلهم يكون مثل أصحاب البستان، مر معكم قصتهم في سورة إيش؟ قلب، قال سبحان ربي إننا كنا ظالمين، حينئذ أبدلهم الله، شوف إن استغفر الله ورجعنا أرجع الله لهم إيش؟ أرجع لهم الله، يعني ما فقدوه أو عوضه. فالرب إذا استغفر وتاب العبد لي يمحو عنك آثار الذنوب، منها قسوة القلب، غم القلب، كراهة الخلق لك، وحشة في نفسك، إلا في رزقك، يذهب آثارها باستغفارك وإكبارك على ربك بالرغم، ويضحك الله على العبد ويفرح بتوبته، أو يفرح عفوا بتوبته. أفرح من رجل فقد الدابة على طعام وشرب ثم وجدها بعد نئيس من حياتها تقرر اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كان صحيح مسلم أخطأ وشدة الفرح. قال حتى يتقارب الزمان، اختلف العلماء في تقارب الزمان كيف يكون تقارب الزمان، قيل تذهب البركة فيذهب اليوم اليوم والليل بسرعة، وقيل يتقارب عن ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقال حتى يقترب الزمان معناها حتى تقترب القيامة. ولكن وقال بعضهم من وذهب إليه شيخ العلامة ابن زنباز رأى أن تقارب الزمان ما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينهم بسبب الطيارات، كانوا يقطعون أمريكا 6 أشهر والآن أمريكا 12 ساعة تتصل لها. فرأى الشيخ أن هذا يمكن أن يكون تفسيرا لمعنى تقارب الزمان. لكن تعلمنا من علمائنا مسألة مهمة في الشرح، وهي أن الروايات يفسر بعضها بعضا. فقد خرج الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ثم شرع يشرح كيف تقارب الزمان. فقط تكون السنة كشهر والشهر كيوم والشهر كجمعة والجمعة كيش كيوم واليوم كساعة والساعة كبرمة أو كبرمة بالنار. فدل ذلك على أن تقارب الزمان شيء يشبه ما قاله الحافظ في أحد الأقوال، يمر بسرعة ما فيه بركة، بسرعة سريعا حتى تكون السنة تشبه في سرعته الشهر، ونحن نشعر اليوم بذلك. فالآن أو بقي على رمضان شهرين، بقى شهران على رمضان، كأنه أمس، كان نودعه بالأمس، هذا واقع. على أنه تقارب الزمان لقيام الساعة هذا واضح من حديث إيش البخاري قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي بعدت وأنا والساعة كهاتين، في قرب القيامة. لكن يتقارب نعم أي يمر سريعا حتى ذر الشهر كأسبوع وأسبوع كيوم واليوم كساعة والساعة كظلمة بالنهار. ثم قال وتظهر الفتن، تظهر الفتن، والفتن والفتنة لها عدة معاني، ولكن يظهر ما يصد الناس عن دينهم الحق مثل كثرة القتل، اختلاف أو انتشار البدع وظهور أهل البدع نسأل العافية. فقال تظهر الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل. وقد روى الإمام أحمد في المسند ما يفسر هذا من حديث موسى الأشعري قال إن بين يدي الساعة الهرج. قيل ما الهرج؟ قال القتل. قيل يا رسول الله نقتل في العام الواحد كذا وكذا من المشركين، قال ليس قتلكم المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا. فيقتل الرجل جاره، يقتل ابن عمه، في رواية لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل أخاه، يقتل جاره، أو كما قال. ورأينا هذا الآن حتى لا يدري القاتل فيما قتل، فيما قتل، والمقتول فيما قتل، فتنة عمياء صماء. وسبب هذا القتل الكثير الجهل بالدين والبغي والتأويل الفاسد لكتاب رب العالمين، كما خرج ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول حديث موسى عقبة بن عامر سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب يتأولونه على غير ما أنزل، يعني أنزل ومن لم يحكم إذا رفض لكم الكافرون، يتأول الكافرون على الكفر الأكبر مطلقا، سواء حاكم قصد الحاكم أو لم يقصد أو لم يستحد، كل كفر. ومن يتولى منكم فإنه منهم، يتأولونه على مطلق النصر الكافر كفر، ما يتأولون على فهم السلف، فيقتلون به الحكام ويقتلون من يعمل عند الحكام، يقتلونهم ويسمون نساءهم، نعوذ بالله، باسم ايش؟ باسم الرجوع للقرآن والغير على الدين. وسئل النبي كما في الحديث الذي في مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قيل يا رسول الله والناس يومئذ معهم عقول؟ يقول تذهب عقولهم، تذهب عقولهم عقولهم، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. تجد الداعش كيف ممتلئ كل قرون، يعني هي نفسه مثل عمر بن الخطاب، نعم ما يسوى بعرة شاة كلاب النار، يأتي بآيات يعني يزعم أنه يتحاكم إليها، اقتلوهم يعذبهم الله بيدكم، ويذبح مسلم يقول لا الله لذنب هذا جاهل. يرجمون زانية إن شاء فيهم الرجمهم، ما يعرفون يثبتون كيف الواقع، وش تجاهل ترجم ترى تغرزها واحدة نفذ في قضاء في أربع شهود أو حبل أو اعتراض، ما يعرفون جهلة، ويزعمون أنهم يحكمون بما أنزل الله هم غير ما أنزل الله. هم يجبوها يعترف رشادك فلان، ما يجوز هذا فرق ينبخ، ما يصلح، لابد تعترف وين مختارة، ماعز زنيك، المهم راح يعرض عنه لين باختياره يقول هذا. طيب بعد الأذان نقرا الساعة. قال يكثر فيكم المال، يكثر فيكم المال فيفيد، وفي رواية حتى يهم صاحب الصدقة، يهم أن يقبل من صدقة، ما في فقير يكثر مال، يجي واحد يقول لأن الله هذه الصدقة تجين على الله ودوه فقير كذي، ما عند أغلال العرض كل الناس أموالهم كثيرة في جيوب أو في مخازن لا يحتاجون أحد، فتصدقوا قبل أن تصدقوا فلا تجدوا من تصدقوا عليه، واقرأوا القرآن قبل أن يرفع، واعتمروا وحجوا قبل أن يرفع البيت ويقتلع حجرا حجرا يقتلعه للسويقتين من الكعبة إلى جدة، يقتلع الحجر ويعطي اللي وراه ويعطي اللي وراه عليه السيرة كما يسمونها السيرة من مكة إلى جدة، ويرمي حجارة الكعبة في البحر بحر جدة، فلا يستطيع الناس أن يعتمروا وقتها، اعتمروا قبل أن يهدم البيت، وقرأوا القرآن قبل أن يرفع، واطلب العلم قبل أن يقبض العلم بموت العلماء. الرابع نسيت، وتصدقوا قبل أن يغلق عليكم فلا تجدوا فقير. كل الناس أغنياء في آخر الزمان، كلهم أغنياء، لا فقير في ظلة، فلا يجد أحد يتصدق عليه أصلا. وحينئذ يتكدر، اللي كان عنده غنى أصلي كان ما عنده تقوى لله يتكدر، يقول إيش هذا، ما عنده ميزة، هذا غني وهذا غني، القدر في وقت السيارة يعتبر السيارة على مثلها. هذا بعض الناس يحبون التميز، يقول لهم أغنياء. يقل في هذا الزمان من يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فالعبادة تستحضر في نفسك محبة لأخيك، نعمة ظهرت عليك، مثل ما تبيش العبادة أن تستحضر هذا المعنى، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. رأيت عليه خير هي استحضر فورا، سيارة جديدة أنيقة جميلة، فرضا استحضر أنك حاب له هذا، لا تكثر، تحب له أنه عنده خير، هذا الخير كنت تتمنى وتتشحى صار لأخيك أحب له مثل ما كنت أحب لنفسك. هذا لا يؤمن أن الرجل حتى يكون كذلك، إذا صاب خير وأخوه صاب نفس الخير. هذا من علامات اللي ما يحب لأخيه الخير ما يحب لنفسه، إذا احتاج خير ما يقول له طريقة، صار عنده خير بسبب مثلا تعرفه على تاجر معين، تعرف زين ندخل معاه يكسب فعلا، مو وعود كذا سأفعل واجب لفلوس، فعلا يكون ماهر التجارة، فيدخل مع التاجر هذا شاف خير ودخل معه. ها ما شاء الله كيف لا شغلك، ويقول له التاجر جيب لي أحد أنا مستعد أشارك أي واحد خاص من الأخيار طلبة العلم جيبه مني بس. كيف جربت؟ يقول والله ثاني أنا صيغة ورد وكافر عن كافر فهلا وكذا، هو يكون عارف شخص ممكن يدل عليه، لكن ودي يكون ما هو فقط الكثير، ما وده يستغني مثل ما استغنى عباد الواحد الغفي القدير من الناس فقط يحب الخير للناس. كل هذا هو التأثير وذهب إليه. ليش ما تحب لأخيك الخير مثل ما تحب نفسك؟ أو اشترى سيارة لها ميزات عجيبة استفيد منها، جاء قال له من وين؟ فهذا النوع الوحيد قفل المعرض إلا بقي. المهم لا يرشد الناس الخير الذي أصابه، لا يحب الخير إلا نفسه شحيح. فحب لأخيك يا أخي ما تحب لنفسك من الخير، هذا يكون علامة إيمان بك. من الآن يعمل بهذا الشعب الإيمان حبة الأخير ما تحب قليل أن يصدق ويحب لأخيه خير كما يحب لنفسه، ومن استغفر غفر الله له وأبدله بعد السيئات حسنا. طيب الحديث الذي بعده رضوان، الحديث اللي بعده
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
لا. هذا الحديث ثاني حديث ابن عمر، اللهم بارك لنا في شامنا قالوا نجدنا قالوا هناك الزلازل والفتن، هذا فيه فضل الشام، فيه فضل الشام. نعم اللهم بارك لنا في شامنا في فضل الشام، وفيه أيضا فضل اليمن. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة، نعم دعا لهما بالبركة، وأثر البركة هذه تظهر في المزروعات. أنا لما ذهبت للشام وجدت آثار لهذه البركة، تجد سبحان الله الفواكه أكبر وألذ وأطيب، وتجد الأشياء التي تغذى على تلك النباتات التي نبتت في تلك الأرض المباركة تجد لها من اللذة والطعم ما لا تجد لغيرها، حتى أنك نفس الشاة التي تعمر هناك تتربيها هنا فلا تطلع نفس الطعم. نعم. والدجاجة كانت تكفي أسرة بكاملها، الدجاجة كم كيلا هناك اللي يكون ساكن في دمشق يعرف، لا تأتوني من ساكن في حلب 5 كيلا كأنها عيش صغير، 5 كيلا دجاجة يعني تكفي الأسرة، ويجون الجيران يطلبون اقطعوا لنا معكم. نعم. وخير عظيم ومياه خضراء بركة، لكن لما في الآونة الأخيرة مع اشتداد المعاصي وظهور مسبة الله بين الشعب إلا ما رحم إلا قليل من المؤمنين هم موجودون عند الله لما تبع السنة وأهل التوحيد، فحلق على بالطائرة قبل حدوث الثورة، انظر بالطائرة لما أدخل أجواء الشام تجد النباتات مصفرة والمياه غمرت، وأخشى في ليل أن يكون ذلك كما قال الرب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه من رحمة الله، يضيق الناس على الناس معايشهم ليعودوا للتوبة إليه والإنابة والعمل الصالح وترك المعاصي والكفر والشرك والبدع، هذا من رحمة الله بعبيده سبحانه وتعالى. اللي يعرف الشام من قديم ليس الآن، نعم، بعد ما محلت المزروعات وصفرت لا إله إلا الله. قال ويمننا كذلك، يعني اليمن له فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، نفس الرحمن من إيش؟ من اليمن، نفسه أي تنفيسه ونصره من جهة اليمن، والآن يوجد طلبة علم كثير هناك ودعوة والحمد لله قائمة ويدرسون السنن. وقد قال الحافظ ابن حجر أو النووي الإيمان يمان، هذا ليس من أهل اليمن اللي عاشوا هنا معنا الآن، هذا محمول على من كان هناك يشرب من غدرهم ويستظل تحت سماء اليمن، لأن النبي أشار في اليمن فهذا ليس معناه أنه أصل يماني، يكون من اليمن يعيش فيها يعني يشرب الماء يعني. نعم. أما اللي ترك اليمن وتختر بكثرة المأكولات والانصراف عن طلب العلم هذا لا يرجى منه خير، أعرض عن العلم، جاء هنا أعرض عن العلم وصار يتلمس عيوب الناس أو عيوب المشايخ ويصادم المشايخ ببعض، لا يجوز هذا. لو يستمر الإنسان في الخير وطلب العلم سيجد جنى ذلك أو ثمرة ذلك، أما يعرض عن هذا ويستبدل الخير والنعمة نعمة طلب العلم وإفادة الناس بالفتن وضرب قلوب المشايخ ببعض وضرب طلبة العلم ببعض، كما سمعنا من بعض من ينتسب اليمن لما جاء بيننا في المدينة صار يغري بعض المشايخ يتكلمون في بعض الناس وفعل فتن عظيمة، نسأل الله أن يعيذنا من شرورهم ويحسن ظهورهم ويريحنا منهم، فتن عظيمة تسبب. لكن هؤلاء هل هم من اليمن؟ لا، يعيشون في اليمن، يعيشون هنا. نعم. طيب، الحديث الذي نعم، أما النجد قالوا نجدنا، قال الزلازل والفلاك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال النووي قوة الشيطان تكون في العراق، هذا المقصود نجد، نجد العراق. وحمل هذا البدع من الصوفية في الشام كما سمعناه لما كنت أدعو هناك في بعض مناطق الشام، قام خطيب يلمح علينا وأنه يعني الفتن جاءتكم من نجد، يعني من شيخ ابن الوهاب، وهذا تحريف الحديث، المقصود العراق. فقوة الشيطان ومصدر الشر يكون في العراق. حدثني أحد إخواننا من العراق من السلفيين أتباع السلف من أتباع السلف قال لما كنت في العراق مع أصحاب لي نتأجج، يقول يعني من نتأجج مثلا حقيقة، يقول تجد الواحد فيه شراسة وإخفاء الفتنة بقوة وشيء غريب. يقول أنا نفسي وجدت الفرق لما طلعت من العراق واستقرت بمكة، قال وجدت الفرق من الهدوء الذي كان يعني مقابله تعجج توقد الفتنة في نفسي والشدة. ولذلك كنت أقول من مناقب الإمام أحمد أنه عراقي. من أين؟ من مناقب الإمام أحمد أنه عاش في العراق وهو إمام السنة. أن هناك مصدر قوة الشيطان في الإغواء، قوة في العراق فتن. وكل ما أحمد يصبر على طلب العلم، يصبر على النية، يصبر على فتنة الجهمية المعاصرين له، والشيطان يعمل عمله مع الإمام لعله، لأنه مصدر قوة الشيطان هناك وهو باقي ثابت، لم تغويه شياطين الإنس ولا الجن، لأنه مصدر قوة الشيطان. وفي نفس الوقت يدعو أهل الفتن ليرجعوا للسنة ويصابرهم ويتجلد ويريدون قتله في السجن ويفتنون السلطان عليه ويحرشون السلطان عليه، اقتل هذا الكافر أحمد بن حنبل من أبي دواد ضرابه ومن السفلة. ومحمد صابر وهو في بلد هي مصدر قوة الشيطان، قرن الشيطان ومصدر قوة العراق. فلذلك وبهذه المناسبة أغضت إخواننا من أهل الحديث من أتباع السلف إلا إلى الآن يعيشون في العراق مع ما في الأهواز أو ما يسمونه بالرافضة من فتن عليهم من قتل شيخهم وشد عليهم، وهم صابرون يقرؤون الحديث ويتفقهون فيه ويراسلون المشايخ صابرون. فهنيئا لهم الحقيقة ثباتهم على السنة وهم في العراق. أن مصدر الشر في العراق كما قال النبي قرن الشيطان، نعم، وبها يطلع قرن الشيطان. فلماذا يذكر النبي هذا؟ لتكون وأنت من بلد العراق أو ذاهب إليها للتجارة فترة ترجع تكون ليش على حذر، كما حذرك النبي من السوق. وش قال في السوق؟ ينصب رايته، ما من ينصب الراية يكون مستعد للحق، عنده قوة، أول ما يشوف فرصة يراود فلان، يتعرف على فلان ليزني به في السوق، يراود المرأة لتكشف شيء مفاتنها تفتن الناس في السوق، أما يكون له قوة. فقال لك النبي ذلك في السوق ليش؟ لتكون أول إيش؟ آخر من تدخل وأول من تخرج سريعا تأخذ غرضك وتذهب، لأن شر البلاد عند الله الأسواق. دعوة من النبي لا تطيل المدة في السوق، هذا يقسي قلبك ويعرضك الفتنة. ربما المرأة تطول في السوق تكون عفيفة، تطول في السوق فيشتد عليها الشيطان حتى تنخلع من العفة بالتفاتها يمينا وشمالا، لأن الشيطان له قوة في السوق ينصب رايته. فعلى المسلم خاصة في هذا الزمان، ألا يمكن فتيات الصغيرات الشابات الذهاب والاختراق للبائعين والشراء منهم مما فتنة عليهم، ينزل معهن السوق أو يشتري لهم. إذا كان مالك في وقت الفتن أو في زمان الفتن يقول لا أرى أن المرأة أو الرجل يسافر مع امرأة أبيه في زمن الفتنة، صحيح محرم لكن وقت الفتن وزمن الفتنة يذهب هذا الذي يجده من العفة تجاه المحارم من فساد القلوب في آخر الزمان. فقال مالك أنت عندما تفسد القلوب تفسد الزمان لا تسافر المرأة مع ولد زوجها من زوجها خشية الفتنة. فكيف لو رأى مالك ما هنالك في الأسواق اليوم المولات لا إله إلا الله. قالت عائشة كما في صحيح البخاري لو يعلم النبي ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعن نساء بني إسرائيل. فكيف بالأسواق المساجد؟ كان عائشة تفتي أو تقول أنه لو حضر النبي ورأى تساهل بعض النساء بالحجاب كثرة الخروج لمنعهن من المساجد يصلون التراويح ويصلون منعهن من المساجد النبي. تقول عائشة فلو دخلت اليوم المولات والأسواق ورأيت البنات كيف يرن أصباح بأوجههن وينفشن شعورهن ويلبسن البنطال تحت العبات التي تنتفض في الهواء ويبرز تبرز مفاتنها وتضاحك الباعة فكيف تقول حينئذ أمنا عائشة في مثل هذا؟ نسأله سبحانه أن يثبتنا مننا، أن يثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا.